بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأرحب بكم إخواني وأخواتي في حديثنا عن تاريخ القدس وفلسطين. وقبل أن أبدأ أود أن أتقدم بالشكر لقرطبة المباركة التي تتولى تسجيل هذه الحلقات وتوزيعها بالفيديو والكاسيت على مستوى العالم. والحديث عن القدس وفلسطين، وخاصة في أيام يتحرك فيها شباب الحجارة ليثبتوا للعالم أنهم لا يبيعون فلسطين، بل مستعدون أن يضحوا من أجلها بدمائهم، وأن يواجهوا الدبابات والآلة العسكرية الرهيبة التي أمامهم ولو بحجارة قد لا تغني لكنها تعطي رسالة أن في نفوس المسلمين جميعا حب وتقديس لهذه الأرض المباركة. نص الله تعالى على قدسية أرض فلسطين وأرض الشام وبالذات الأقصى وما حوله، فقال على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فثبت بالقرآن الكريم أن الله تعالى سماها الأرض المقدسة، والمقدسة هنا بمعنى المطهرة، وقيل بمعنى المباركة، فهي أرض مقدسة مطهرة مباركة، بارك الله تعالى فيها وفيما حولها، ونص الله تعالى على بركتها في كتابه الكريم، نص على بركة أرض المقدس في كتابه الكريم في قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنص الله تعالى على أن المسجد الأقصى مبارك، وعلى أن ما حوله من الأرض مبارك كذلك. وجاء ذلك كذلك في آيات كريمات في قوله تعالى عن هجرة إبراهيم عليه السلام من أرض الكلدانيين في العراق إلى الشام، يقول الله عز وجل: ونجيناه، أي إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فإذا في هذه الآية نص آخر على أن هذه الأرض قد بارك الله تعالى فيها، ونص العلماء في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة على أن الأرض المقصودة هنا هي أرض الشام بأجمعها، وبخاصة فلسطين، بعد أن كان إبراهيم عليه السلام ولوط في العراق انتقل إلى فلسطين وانتقل إلى الشام، فكلاهما أرض مباركة. وقال تعالى في قصة سليمان عليه السلام: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إذن جاءت النصوص الكثيرة تشير إلى أنها أرض مباركة، أرض كريمة، وهذه الأرض أرض بعث فيها الأنبياء، فهي موطن الرسالات منذ القدم، والله سبحانه وتعالى جعلها مهبط الملائكة ومبعث الأنبياء، وبالذات بيت المقدس، وخاصة عند نزول الوحي في الأيام الأولى من الرسالة السماوية، فهي موطن إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق وإسماعيل ويوسف، وهي أرض لداود وسليمان وعيسى عليهم السلام أجمعين، فهي أرض لكثير من الأنبياء، ونشأ فيها وترعرع فيها كثير من الأنبياء، وهاجر إليها بعض الأنبياء كهجرة لوط وهجرة إبراهيم عليه السلام وهجرة موسى عليه السلام. فهؤلاء هاجروا، لم تكن موطنهم الأصلي لكنهم هاجروا إليها، وفي أرض فلسطين المباركة يرقد عدد كبير من الأنبياء والمرسلين، منهم من ذكر لنا ومنهم من لم يذكر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن الذين قص علينا خبرهم وجاء بالأدلة أن وفاتهم وقبورهم موجودة في أرض فلسطين أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فهو مدفون في الخليل وقبره معروف هناك، وكذلك دفن فيها إسحاق ويوسف، يوسف دفن في مصر ثم نقل إلى فلسطين، ودفن فيها يعقوب، ودفن فيها هارون، ودفن فيها موسى عليه السلام. فهذه أرض عظيمة مباركة، وهي مرقد الأنبياء بعد أن كانت مبعث الأنبياء. وحديثنا عن القبور ليس فيه دعوة لشد الرحال إلى هذه القبور، فالرحال لا تشد إلى القبور، وإنما تشد إلى المساجد الثلاث، ولا يجوز التمسح بهذه القبور رغم عظمة هؤلاء الأنبياء. لكن لا مانع لمن يزور أرض فلسطين ويكون قريب من هذه القبور أن يذهب إليها ويزورها ويسلم عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى شهداء البقيع، يذهب مخصوص ليسلم عليهم لأنه قريب منهم. أما أن تشد الرحال، يعني أن يسافر الإنسان لأجل زيارة قبر، فهذا كما تعلمون منهي عنه في شرعنا. وأرض فلسطين هي أرض المسجد الأقصى، ولعل هذا أعظم ما يشرف هذه الأرض المباركة، أنها أرض المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو ثاني المساجد بعد المسجد الحرام، ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام المسجد الأقصى. ذلك جاء في صحيح البخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فإذن بعد بناء المسجد الحرام في بداية خلق الإنسان، بعده 40 سنة فقط بني المسجد الأقصى. وإن كان كما حدث للمسجد الحرام اندثر وجدد بناءه إبراهيم عليه السلام، فكذلك المسجد الأقصى اندثر وجدده الأنبياء كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. فإذا هو من المساجد الأولى رغم أنه اندثر، لكنه بعد المسجد الحرام مباشرة. وروى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف لعظمة هذا المسجد وفضله: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا 3، طلب من الله عز وجل 3 أشياء، فأعطاه 2 وأرجو أن يكون أعطاه 3. أول أمرين مؤكد أنها أعطيت سليمان عليه السلام، وأما الثالثة فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعطى هذه الثالثة في زمنه هو صلى الله عليه وسلم. سأله، سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ذلك ملك سليمان عليه السلام لا يوصف وليس له مثيل من قبل ولا من بعد. وسأله حكما يواطئ حكمه، عندما يقضي، عندما يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل، فيوافق حكم سليمان عليه السلام العدل الإلهي، حكم الله عز وجل، حكما يوافق حكمه، يعني حكم الله عز وجل، فأعطاه إياه، فما كان يحكم بظلم. وسأله من أتى هذا البيت، يعني المسجد الأقصى، لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه 3. إذن المسجد الأقصى مبارك ومقدس، والمسجد الأقصى تشد إليه الرحال، وهو أولى القبلتين، وهو ثالث الحرمين، وهو الذي من صلى فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو أولى القبلتين كما جاء بالنصوص الصحيحة الصريحة في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أخواله من الأنصار وعلى أجداده، وأنه صلى قبل المسجد بيت المقدس، صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. النبي صلى الله عليه وسلم هذه قبلته لحوالي سنة ونصف وهو يصلي نحو المسجد الأقصى، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى بيت الله الحرام، كان يفضل بيت الله الحرام، لكن القبلة الأولى التي كان يصلي إليها في مكة وفي 16 أو 17 شهر في المدينة كانت إلى المسجد الأقصى. ولذلك استحب زيارته وشد الرحال إليه، واتفق العلماء على ذلك، على استحباب زيارة المسجد الأقصى لأجل العبادة المشروعة كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف والصوم هناك، لما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد من بين مساجد الدنيا جميعها، خصه مع بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، خصه بفضل الصلاة فيه، وخصه بجواز شد الرحال إليه. وجاءت الأحاديث تنص على أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. فإذا بالإضافة إلى سد الرحال، فالصلاة فيه والعمل الصالح فيه يضاعف فيه الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البركة والخير على كل الشام، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبمذاك؟ لماذا يعني تمدح الشام؟ قال: تلك الملائكة، تلك الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. هذا الحديث يرويه الترمذي وأحمد، وجاءت الأحاديث تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة الخاصة للشام. فجاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وقال العلماء: فقدم الشام على اليمن لأن الشام أفضل وأكثر بركة. وكذلك في القدس الشريف توجد الصخرة، هذه الصخرة اعتبرها عدد كبير من العلماء، هذه الصخرة المشرفة التي في بيت المقدس والتي عليها قبة الصخرة، اعتبرها عدد كبير من العلماء كالحجر الأسود في البيت الحرام، واعتبروها مقدسة مشرفة، وجاءت قدسيتها من أن الملائكة تصعد منها إلى السماء، وهي المكان الذي صعد منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج العظيمة، وهي المكان، كذلك نص العلماء على أنها المكان الذي ينادى منه الناس يوم القيامة للحشر، وذلك لقربها من السماء. وجاء ذلك في تفسير العلماء لقوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون: المنادي هنا إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: يا أيها الناس هلموا إلى الحساب. قال العلماء: من هناك يكون النداء للحشر، هلموا إلى الحساب، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. وهذه هي النفخة الأخيرة. نص على هذا التفسير عدد كبير من كبار العلماء، من بينهم ابن الجوزي والقرطبي وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. إلا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر أن تعظيم الصخرة من البدع، ويرى أن لا يوجد نص على تعظيمها، ولا يجوز بالتأكيد التمسح بها، وأشار إشارات كثيرة إلى أن القدسية التي تعطى للصخرة ليس فيها دليل صحيح، والله أعلم. ويظن بعض الناس أنها صخرة معلقة، فنص ابن تيمية رحمه الله على أنها غير معلقة، ولم تكن معلقة في يوم من الأيام، وإنما تحتها كهف، فالذي يدخل تحتها يظن أنها معلقة. وارتبطت كثير من الخرافات بقضية الصخرة، لكن بالتأكيد لها وضع خاص، لها مكانة خاصة في الإسلام. ولهذه المعاني التي ذكرناها زار عدد كبير من الصحابة بيت المقدس وصلوا في المسجد هناك، حتى استجابة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأعدادهم كثيرة، الصحابة والعلماء والصالحون الذين زاروا بيت المقدس أعدادهم أكثر من أن تحصى. لكن نذكر أسماء بعض الصحابة الذين زاروا بيت المقدس لنعرف المكانة العظيمة التي كانت لبيت المقدس وما زالت في نفوس المسلمين، وبالذات عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فمن الذين زار بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وصفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو ذر الغفاري، وأبو الدرداء، وسلمان الفارسي، وعمر بن العاص، وسعيد بن زيد من العشر المبشرين، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمر بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم أعداد كبيرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وجاءت أدلة تشير إلى أن بيت المقدس هو أرض المحشر وهو أرض المنشر، هناك يحشر الناس. روى الإمام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر. وعن سالم ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس. قلنا: فبماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فإذا جاءت الأحاديث والآيات الكثيرة رغم الاختلافات الصغيرة هنا وهناك، لكن الإجماع على أنها أرض مباركة وأنها تشد إليها الرحال، وعلى ضرورة تقديس هذا البيت، وعلى أنها لها مكانة خاصة في الكتاب والسنة وعند المسلمين أجمعين وبالذات الجيل الأول. فسبحان الله، كيف نسى المسلمون هذه القدسية، وكيف فرطوا فيها، وكيف تضيع، وكيف تنتهك، ولا يتحرك الناس لاستئصال هذا الجرثوم اليهودي من قلب الأمة من فلسطين. ونحن سنتحدث بتفصيل فيما بعد إن شاء الله عن كيف دخل اليهود إلى أرض فلسطين سابقا، وكيف دخلوها في هذا القرن، ونفصل في وجوب تحرير الأرض المقدسة فلسطين من هذا الرجس اليهودي. لكني سأتسلسل معكم في التاريخ، وقد الحقيقة وجدت معاناة شديدة في تحضير هذه الدروس. أولا لكثرة المراجع، ما شاء الله لم أرى في موضوع من المواضيع مراجع بقدر ما وجدت في قضية فلسطين. حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد مراجع كما وجدت في قضية فلسطين. الشيء الثاني، لم أجد ترتيبا يشفي الغليل، وإنما يتحدثون عن هنا ثم يقفزون إلى هناك ثم يعلقون هنا. أما ترتيب بتسلسل تاريخي يضع الإنسان في صورة واضحة، ما الذي حدث وكيف دخل اليهود، وهل نحن أحق بهم منها أم لهم الحق فيها، وكيف خرجوا منها ومتى رجعوا إليها، كل هذه التفاصيل، وما قصة الهيكل وإلى آخره من هذه المسائل، هذه كلها في التاريخ الموجودة. لكن لعل الجهد الإضافي الذي سأضيفه في هذه الحلقات بالإضافة إلى المعاني والعبر هو موضوع الترتيب، ترتيب التاريخ حتى نعرف كيف تسلسل التاريخ في قضية فلسطين. وتعجبت لجهل الناس في أخبار فلسطين، وتعجبت أكثر لقصور أهل فلسطين خاصة الذين لم يعيشوا فيها، الأجيال التي خرجت وعاشت وولدت خارج فلسطين، عندهم قصور في معرفة تاريخ فلسطين. فمن هنا كانت هذه المساهمة لعلها تجعل المسلمين يعون إلى هذا التاريخ، ويعرفون حقهم التاريخي في فلسطين، ويعرفوا واجبهم تجاه قضية فلسطين. ولنبدأ بالتاريخ القديم، متى دخل الإنسان في فلسطين؟ لا ندري، ولم يوجد شيء يدل بالضبط، لكن كثير من الإشارات والآثار تشير إلى أن أول من سكن فلسطين في القرن الرابع عشر، في 14,000 قبل الميلاد إلى 8,000 قبل الميلاد، يعني نتكلم إحنا عن أكثر من 10,000 سنة مضت، قبائل تسمى قبائل النطوفيين، لهم آثار تركوها لكن لا يعرف من هم وما هو أصلهم، لكن هذا أول آثار تشير إلى وجود الإنسان في فلسطين، ولعله يوجد قبلهم من سكن فلسطين لكنهم لم تكتشف آثارهم حتى الآن. في 8,000 قبل الميلاد وجدت آثار تشير إلى أن هناك بداية مدينة، وذلك في أريحة، ولذلك أريحة تعتبر أقدم مدينة في العالم، أقدم مدينة في العالم، أقدم آثار في الدنيا لمدينة هي مدينة أريحة. لكن ظلت ما هي مدينة بمعنى بناء كامل، وإنما بدايات البشر في البناء، فقبل ذلك ناس ترتحل، أول مباني ولو بسيطة كانت في أريحة في 8,000 قبل الميلاد. من عام 8,000 قبل الميلاد إلى 4,500 بدأت حياة الاستقرار في فلسطين، بدأت مباني تظهر هنا وهناك، لكن لا يعرف لمن، لا يعرف من أول من سكنها، من أول من بنى هذه الآثار. لكن أول آثار ثابتة معروفة في فلسطين لأناس استقروا وبنوا في فلسطين كانت للكنعانيين والآموريين الذين دخلوا فلسطين من جزيرة العرب، انتقلوا من شبه جزيرة العرب، تحركوا شمالا واستقروا في فلسطين، وهذا ثابت في علم التاريخ أنهم أول من استقر في فلسطين. إذن بداية فلسطين وبداية الاستقرار في فلسطين ليس لليهود، اليهود وين بعد ذلك بقرون، فأول بداية كانت لقبائل عربية هاجرت من جزيرة العرب وانتقلت إلى فلسطين، وانقسموا أقساما، فكان منهم الكنعانيين وقد سكنوا في سهول فلسطين، ومنهم اليبوسيون وهؤلاء استقروا في منطقة القدس، القدس لم تبنى لكن في تلك المناطق بدأ استقرارهم، وأما الفينيقيون والعموريون فسكنوا في الجبال. فهذه بداية الهجرة الواضحة والاستقرار البشري في فلسطين. ولذلك في تاريخ المؤرخين وعند علماء الآثار تسمى تلك الأراضي أرض كنعان، وكذلك جاء هذا في الكتب السماوية ومنها التوراة والإنجيل. لم تسمى أرض يهود ولم تسمى أرض بني إسرائيل أبدا. أين بنو إسرائيل؟ من فلسطين فيما بعد بعدة قرون. أول بداية لقبائل عربية هاجرت إلى هناك واستقروا هناك، وكل الكتب التاريخية تشير إلى أنها أرض كنعان. طبعا مع الأيام تغيرت اللغات. في البداية لغة أهل الجنة كما ذكرت في قصص الأنبياء وأول ما نطق به آدم عليه السلام كان اللغة العربية وهي لغة الملائكة، لكن مع الأيام بدأ اللسان يتغير وبدأ الناس يتغيرون في ألسنتهم، وهذا من آيات الله عز وجل، واختلاف ألسنتكم وألوانكم من الآيات. فتغيرت الألسنة، ما كانوا ينطقون باللغة العربية، لكن بالتأكيد ما كانوا يهودا ولا كانوا من بني إسرائيل. فإن كان أحد يريد أن يرجع المسألة إلى آلاف السنين السابقة فالمرجع هو هذا، إلى التاريخ الأقدم، وهو أنهم كانوا من جزيرة العرب وبدأوا بإنشاء المدن عند المسجد الأقصى. طبعا تعرفون بعد يعقوب جاء يوسف عليه السلام، لكن يوسف عليه السلام في قصته الشهيرة كان قد أخذ عبدا إلى مصر فأقام في مصر، ثم تعرفون كيف تطورت أوضاعه إلى أن صار عزيز مصر، يعني وزير يتحكم في مصر. والقصة الشهيرة ما حدث له وبين أخوته في نهايتها أنه قال ائتوني بأهلكم أجمعين. فهاجر بنو إسرائيل، بنو يعقوب عليه السلام وآل يعقوب عليه السلام، هاجروا من فلسطين وانتقلوا إلى مصر وأقاموا هناك. فلم يعد لبني إسرائيل وجود في فلسطين. صحيح هو بنى المعبد لكن تركوا هذا المكان وهاجروا إلى مصر وأقاموا في مصر عدة قرون. طبعا بعد يوسف عليه السلام المصريون استعبدوا بني إسرائيل، صاروا عبيدا عندهم وكانوا يسخرونهم في بناء الأهرامات والمسلات، كانوا هم الخدم، كانوا هم العبيد. فاستذلوهم بعد العز الذي كانوا فيه في أيام يوسف عليه السلام. إذن لم يعد لليهود بني إسرائيل، لم يعد لهم وجود في فلسطين، وإنما صار وجودهم لعدة قرون في مصر. وظلت فلسطين يعيش فيها ويقيم فيها من؟ أساسا يقيم فيها أهل فلسطين اليبوسيين، هؤلاء اليبوسيون العرب الذين جاءوا من جزيرة العرب هم الذين كانوا في فلسطين. إذن دعونا نقف وقفة هنا. أولا إبراهيم عليه السلام مهاجر، ليست هذه هي أرضه، وأبناء إسحاق وإسماعيل عليه السلام صحيح ولدوا هناك لكن إسماعيل ترك وذهب إلى مكة كما تعرفون، وإسحاق عليه السلام بقي في فلسطين، وكانت ذريته ذرية يعقوب عليه السلام كلهم تركوا. يعقوب لم يخرج وحده، خرج معهم جميعا، وأتوني بأهلكم أجمعين، فخرجوا جميعا من فلسطين. إذن كم أقام بنو إسرائيل في فلسطين؟ ما أكملوا جيل واحد، في جيل يعقوب عليه السلام ولدوا عاشوا هناك وتركوا تلك المناطق وذهبوا إلى مصر. فكيف يقولون هذه أرضنا؟ على كل حال، إذن في الأصل التاريخي، هذا هو الأصل التاريخي، وهذه مسائل ثابتة في التاريخ لا نقاش فيها. وأنا لم أرجع فقط إلى المراجع العربية في ذلك، بل رجعت إلى الكتب المقدسة ورجعت إلى كتب التاريخ الغربي، وكلهم يجمعون على هذا. فأي حق لهم في فلسطين؟ يقولون نحن قبل العرب فيها؟ كلا، بل هم مهاجرون إليها من قبل ومن بعد. من بعد لما هاجر موسى عليه السلام من مصر ومعه بني إسرائيل هاجروا هجرة أخرى إلى فلسطين، فدائما يأتونها مهاجرين. أما أهل البلاد الأصليين فكانوا الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية. أنا أطلت في هذه القضية قليلا لأجل أن بعض الناس، وقد سمعت بعض المسلمين يشككون أن ما هذه أرضهم قبلنا. كلا، لم تكن أرضهم أبدا، بإنما الذين جاءوا من جزيرة العرب هم أصحاب الأرض الأصليين، ودائما هؤلاء جاءوا مهاجرين إليها. في نفس العام الذي أنشأ فيه يعقوب المعبد كان المصريون الفراعنة قد بدأوا يتوسعوا في أراضيهم، فاحتلوا فلسطين وأخذوها، بالذات المناطق اللي كان مسيطر عليها الهكسوس سيطر عليها المصريون، فصارت فلسطين تابعة لمصر. ولذلك لما تحدث مجاعة في فلسطين يلجؤون إلى، ما لجأوا إلى العراق، لجأوا إلى مصر، لأنهم كانوا مرتبطين بها تاريخيا. رغم أن فلسطين يفصل بينها وبين مصر صحراء ضخمة، صحراء سيناء، لكن لارتباطهم الإداري والسياسي مع مصر فلجأوا إلى مصر في طلب المعونة وسد الحاجة في قضية المجاعة التي أصابتهم في زمن يعقوب عليه السلام. وظل بنو إسرائيل لا شأن لهم بفلسطين عايشين في مصر، واستمرت الأحداث بعيدا عن بني إسرائيل في فلسطين. ففي عام 1300 قبل الميلاد هاجرت شعوب من البحار، من البحر المتوسط، الجزر التي في البحر المتوسط، وبالذات جزيرة كريت. جزيرة كريت جزيرة معروفة مشهورة، في الخرائط تجدونها، افتتحها المسلمون وأقاموا فيها مملكة إسلامية لمئة سنة. كانت كريت تابعة للمسلمين على كل حال، طبعا في ذلك الوقت كان هذا قبل الإسلام بكثير. فقبائل التي كانت تعيش في البحر المتوسط يبدو أصابتها مجاعة أو ظروف معينة جعلتها تهاجر، فبدأت تهاجم سواحل الشام ومصر وتنتقل إلى هناك. رمسيس الثالث بدأ يصدهم في معركة لوزيون، معركة في التاريخ معروفة ولها آثار معروفة. فحدثت المعركة بينه وبينهم، لا يريدهم أن يسكنوا مصر، فتحت المفاوضات اتفقوا أنهم ما يسكنوا مصر وإنما يذهبوا ويسكنوا في فلسطين. فذهبوا إلى جنوب فلسطين وقال تسكنون في مناطق بلست، في مناطق بلست في جنوب فلسطين، وهذا منصوص عليه في الكتب التاريخية ومكتوبة حروفها باء لام سين تاء بالحروف في لغتهم في ذلك الوقت، لكن هذا نطقها بلست. فسكن هؤلاء الذين جاءوا من مهاجرين من جزائر البحر المتوسط سكنوا في بلست، فسموا بلستينيون، فمن هنا جاء اسم فلسطين، ومن هنا اشتهر اسم الفلسطينيين. أصلها هذا، وإن كان هؤلاء جاءوا مهاجرين لكن اشتهروا في التاريخ وكان لهم وجود كبير خاصة في جنوب فلسطين، فاشتهرت هذه المناطق بعد أن كانت بأرض كنعان اشتهرت بأراضي فلسطين، ثم حرفت فيما بعد إلى فلسطين. مع الأيام هذه الشعوب المهاجرة التي تعيش في جنوب فلسطين، جنوب فلسطين صحراء، فظلوا قبائل تتحرك، فما استقروا ولم يبنوا حضارة، وإنما بدأوا ينتشروا في كل فلسطين، وبدأوا يعيشوا مع الكنعانيين ومع اليبوسيين، وبدأوا يتزوجون بينهم، فاختلطت الأنساب، اختلطت الأنساب، واشتهر أهل هذه المناطق بالفلسطينيين. ومع الأيام ذابوا تماما في الكنعانيين واليبوسيين، فرجع الأصل إلى اليبوسيين والكنعانيين الذين جاءوا من جزيرة العرب، وبدأوا يعبدون نفس الآلهة التي يعبدها الكنعانيين، وبدأوا يستعملون لغة الكنعانيين، وهكذا ذابوا، فلم يعد لهم وجود تاريخي بعد ذلك، ليس لهم أي آثار تذكر، وإنما ظلت الآثار والذكر للكنعانيين واليبوسيين. إذن مرة أخرى بنو إسرائيل ما عادوا في فلسطين، صاروا في مصر، والذين جاءوا وسموا فلسطينيين ذابوا في الكنعانيين واليبوسيين الذين جاءوا من جزيرة العرب. فأين الحق اليهودي في فلسطين؟ نكمل. مع هذا الذوبان بدأت هذه الشعوب المختلطة تنشئ مدن جديدة. ففي تلك الفترة أنشئت غزة، وأنشئت عسقلان، وأنشئت اللد، وغيرها من هذه المدن. وظلت حال فلسطين بهذه الطريقة، الأصل لليبوسيين والكنعانيين، شعوب أخرى تدخل معهم تختلط بهم، يبنون مدن صغيرة جدا لها أسوار بسيطة، بناء بسيط من طين، ليس يعني لا توجد حضارة ضخمة أقيمت في تلك الفترة. في عام 1250 قبل ذلك بقليل كانت الأحداث العظيمة التي تجري في مصر، وذلك بإرسال موسى عليه السلام. موسى عليه السلام في بداية عام 1250 قبل الميلاد، طبعا لاحظوا لما نتكلم قبل الميلاد، قبل الميلاد التاريخ يرجع بالعكس، فلما نقول 1200 يعني بعد 1250، فقبل 1250 يعني 1300 قبل الميلاد وما بعدها كان ظهور موسى عليه السلام في مصر. وتعرفون القصة الشهيرة التي فصلناها في قصص الأنبياء عليهم السلام التي حدثت بين موسى عليه السلام وفرعون، وكيف كان فرعون يستذل بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي ذلك بلاء عظيم عليهم. في القصة الشهيرة طبعا أراه المعجزات والآيات، ولقد أريناهم آياتنا كلها فكذبوا، كذب عصى وأصر على الكفر، فتعرفون القصة طبعا جاءه التدمير فأغرق في البحر. قصة التدمير بعد أن حدثت 9 معجزات كلها رآها بنو إسرائيل، لم تكن المعجزات يراها فقط فرعون ويراها المصريون، وإنما رآها أيضا بنو إسرائيل، فرأوا 9 معجزات متتالية، ثم رأوا المعجزة العاشرة، وذلك عندما خرج بهم موسى عليه السلام في هجرة عظيمة من مصر إلى فلسطين، وعبروا البحر، والبحر الذي عبروه تعرفون البحر الأحمر له فرعان، له يدان، فالذي عبروه هو الفرع الأيسر من البحر الأحمر، فهذا الذي شق، فشق لهم البحر بمعجزة عظيمة من الله رب العالمين، رأوها بأعينهم، فدخلوا في البحر على أرض جعلها الله سبحانه وتعالى يبس، صارت أرض يابسة، فعبروا في معجزة عظيمة وتبعهم فرعون فأغرق فرعون ومن معه، في قصة معروفة تعرفونها جميعا. أول ما انتقل بنو إسرائيل الآن انتقلوا إلى سيناء قبل أن يصلوا إلى فلسطين، فأول ما انتقلوا رأوا قوما يعبدون أصناما، يعبدون آلهة، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، بعد 10 معجزات متتاليات يريدون أن يعبدوا صنما، فأي خلل في الإيمان وأي سوء في التركيب هذا الذي في بني إسرائيل. وتكرر هذا 10 مرات في تاريخ بني إسرائيل، وعدة مرات في زمن موسى عليه السلام. موسى عليه السلام سبقهم إلى الطور، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أثناء غياب 40 يوم ما صبروا فعبدوا العجل، بعد 10 معجزات متتاليات يرون فيها قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، في 40 يوم ما صبروا، تركهم موسى وبين أيديهم هارون عليه السلام ومع ذلك عبدوا العجل. رجع موسى عليه السلام في القصة الشهيرة فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة إلى الله، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، قال اسمعوا وأطيعوا، قالوا سمعنا وعصينا. فجاءتهم المعجزة 11 إذ ارتفع الجبل، ارتفع جبل الطور، صعد في السماء فصار فوق رؤوسهم، فقال لهم اسمعوا وأطيعوا وإلا نزل عليكم الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل مثل الغمامة مثل السحابة، عندها فقط قالوا سمعنا وأطعنا وهم مترددين، تحت التهديد، ما مشوا إلا بالتهديد. وتحرك بهم موسى عليه السلام حتى وصلوا إلى فلسطين، ودخلوا في فلسطين، وأمرهم أن يذهبوا إلى بيت المقدس، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لهم أن يكونوا في بيت المقدس، أمرهم قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بعد كل هذه المعجزات الآن 11 معجزة رأوها، ماذا كان الرد؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. سبحان الله، ما مر على الأنبياء الشعب بخسة هؤلاء اليهود، ما مر شعب يرى المعجزات تلو المعجزات ثم يرفض أن يطيع ويستسلم. حاول موسى عليه السلام، حاول هارون عليه السلام، ما تحرك فيهم واحد، حتى أفضلهم السبعين الذين أخذهم موسى عليه السلام إلى الجبل ليعتذر إلى الله عز وجل عن عبادتهم للعجل، لما ذهبوا صعدوا هناك إلى الطور فسمعوا موسى عليه السلام وهو يكلم الله عز وجل فرفضوا، قالوا أرنا الله جهرة، بعد 11 معجزة يريدون أن يروا الله عز وجل، فأماتهم الله عز وجل، نزلت عليهم الصاعقة فأهلكهم جميعا. فلما رأى موسى عليه السلام قال يا رب يعني هؤلاء خير من عندي، أفضل ناس هؤلاء وقد كفروا، فكيف الباقي؟ فيا رب يعني إن هي إلا فتنتك ابتليتني بهذا الشعب. فالله سبحانه وتعالى أحياهم، أحيا السبعين بعد موتهم، ومع ذلك ظلوا على المعاصي. هؤلاء لما جاءوا إلى القدس رفضوا أن يدخلوها، بما فيهم السبعين هؤلاء رفضوا أن يدخلوها، فكان الشكوى من موسى عليه السلام إلى الله عز وجل، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما في أحد ولا واحد راضي يطيع. حتى نعرف التركيبة اليهودية من أصل كيف كانت، فجاء العقاب من الله رب العالمين، العقاب، وأي عقاب؟ أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، 40 سنة ضائعين يدورون في فلسطين وسيناء، يدورون كل واحد يقول أنا أدلكم الطريق كيف نخرج، فيخرج بهم ويأخذهم، ما يشوف نفسه إلا رجع لنفس المكان، وظلوا 40 سنة في التيه، في التيه 40 سنة، وفي التيه رأوا المعجزات، وهم في التيه رأوا المعجزات، فرأوا معجزة البقرة لما قتل منهم قتيل فما عرف من هو قاتله، وكان من عائلة كريمة غنية، فجاءوا إلى موسى عليه السلام دعوا لنا ربك يبين لنا من قتل هذا، فذهب وأخذ يدعو الله عز وجل، فجاءه الأمر بذبح بقرة، فأخذوا يستهزئون به، قال احنا نقول لك من قتل الميت تقول لنا اذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا؟ تضحك علينا يا موسى؟ بعد كل ما رأوه انظروا كيف يتعاملوا مع موسى عليه السلام، أتتخذنا هزوا؟ قال معاذ الله أن أكون من الجاهلين. هل نفذوا؟ ما نفذوا، يريدوا أن يهربوا من هذا الأمر، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا كبيرة ولا صغيرة في السن، وسط، تفعلوا ما تؤمرون، أنا قلت لكم اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ فظلوا يريدون أن يتهربوا من الأوامر، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، بين لهم لونها، مع ذلك ما فعل، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي تشابه عليكم؟ كيف تشابه عليكم؟ بعد كل التفصيل، اذبحوا أي بقرة، ما مطلوب بقرة معينة، ثم أعطاكم أوصافها، فجاءت أوصاف جديدة جدا، قصة مشهورة، يقول الله عز وجل في نهايتها فذبحوها وما كادوا يفعلون. هل رأيتم شعب يتبع أنبياء ورسل يفعل ذلك بنبيه ورسوله، وخاصة بعد المعجزات المتتالية؟ قلنا اضربوه ببعضها، ذبحوا البقرة، قال ائتوني بفخذ من البقرة، فجاءوا بالفخذ، الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب الميت بفخذ البقرة، فضربه فقام حيا، معجزة أمام أعينهم، قام حيا، فقال قتلني فلان ثم سقط ميتا، معجزة أمام أعينهم رأوها. يقول الله عز وجل المفروض الواحد بعد ما يرى المعجزة ماذا يحدث له؟ يستسلم خلاص. أما هم، يقول الله عز وجل تعليقا على كل هذا، يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد كل هذا قلوب قاسية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تلين لإيمان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بل الله سبحانه وتعالى يعلق تعليق عجيب عليهم، يقول الحجارة تلين وهؤلاء لا يلينون، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة تتشقق تلين وهم قلوبهم لا تلين. هذا وصف بني إسرائيل في القرآن الكريم، حتى لا ينخدع دعاة السلام أنهم ممكن تأخذهم رحمة ولا رأفة ولا، قلوب قاسية من أصلهم من أيام موسى عليه السلام، قلوب قاسية. الذين رأوا المعجزات المتتالية قلوبهم قاسية، فكيف بالذين لم يروا المعجزات ولم يروا رسل؟ كيف نتوقع منهم أن يلينوا ويرحموا ويرأفوا؟ فعاشوا في التيه 40 سنة في قصة شهيرة، وفي نهاية فترة التيه مات موسى عليه السلام، وما زالوا في التيه. لما شعر موسى عليه السلام بالوفاة جاءه جبريل، الأنبياء يخبرون بوفاته، فجاءه ملك الموت يخبره بوفاته، فدعا الله عز وجل قال يا ربي أمتني قرب الأرض المقدسة قرب البيت. فظلوا تائهين إلى أن كانوا على رمية حجر، هكذا في النص، على رمية حجر من بيت المقدس، من حدود بيت المقدس رمية حجر، بينهم وبين بيت المقدس تل كثيب أحمر وراه بيت المقدس، فلم يروه وظلوا ضائعين. هناك عند الكثيب الأحمر مات موسى عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت لو كنت هناك لأريتكم قبره على قارعة الطريق عند الكثيب الأحمر على رمية حجر من بيت المقدس. إذن مات موسى عليه السلام ومات هارون في فترة التيه، في فترة الضياع هذه ماتوا ودفنوا هناك، وظل الأمر على هذا إلى أن خرجوا من التيه على يد فتى موسى. فتى موسى المذكور في قصة الخضر عليه السلام، فتى موسى نبي الله سبحانه وتعالى أرسله نبيا، هو يوشع ابن نون عليه السلام، فأخرجهم من التيه، قادهم فخرجوا من التيه إلى الأردن، ومن الأردن في عام 1186 قبل الميلاد قادهم نحو الأرض المقدسة، فذهبوا إلى فلسطين، لم يذهبوا إلى بيت المقدس. هنا يخطئ بعض الناس، ظنوا أنهم فتحوا بيت المقدس، كثير من الروايات تشير إلى هذا، لكن الروايات الأرجح تشير إلى أنهم ما ذهبوا إلى بيت المقدس، وإنما ذهبوا إلى أريحا، وهناك كانت المعركة بينه وبين العمالقة القوم الجبارين المذكورين في القرآن، وكانوا من الكنعانيين، كانوا من الكنعانيين، ففتحوا أريحا وسكنوا هناك، سكنوا هناك بنو إسرائيل، سكنوا في منطقة أريحة. إذن صارت أريحة فيها كنعانيين وفيها بنو إسرائيل، أما الذين يسمون فلسطينيون وهم باقي الشعوب المختلطة التي ذكرناها، فكانوا يعيشون في باقي فلسطين، من بينها القدس ومن بينها شمال وجنوب فلسطين. إذن هكذا كانت هذه المعركة، وطبعا هذه المعركة أشارت إليها الأحاديث وأشار إليها القرآن، معركة أريحة، وقيل أنها بيت المقدس، وهذا وارد في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. بعض المفسرين يفسرون أنها بيت المقدس، والكثير يشير إلى أنها أريحة. وحدثت المعركة يوم الجمعة، وبدأ الانتصار لبني إسرائيل على الكنعانيين، وكان محرم عليهم أن يقاتلوا أو يعملوا يوم السبت. طبعا السبت عندهم يبدأ من غروب الشمس يوم الجمعة إلى غروب الشمس يوم السبت، هذا هو الوقت المحرم فيه العمل والقتال. فصار وقت العصر والمعركة لم تحسم، فيوسع عليه السلام دعا ربه وأشار إلى الشمس بدأ يخاطبها، قال أنت مأمورة وأنا مأمور، ودعا الله عز وجل أن تتوقف الشمس، فاستجاب الله تعالى له فتوقفت الشمس وما غابت، معجزة يرونها أمام أعينهم، توقفت الشمس إلى أن انتهت المعركة وانتصروا ودخلوا أريحا، فرأوا معجزة أخرى أمام أعينهم. هذا ثابت بالنصوص في القرآن، وأيضا ثبت توقف الشمس في الأحاديث الصحيحة. فلما انتصروا أمرهم يوشع عليه السلام أن يدخلوا القرية، هذه القرية المدينة، يدخلوها ويأكلوا منها من حيث شاءوا رغدا، لكن أمرهم بأمرين، قال إذا دخلتموها ادخلوا باب المدينة وأنتم سجود، والأمر الثاني قولوا حط يا ربي حط عنا خطايانا، اغفر لنا معصيتنا التي فعلناها هذه القرون، واغفر لنا ما فعلنا مع موسى عليه السلام وكيف عاندناه، حط عنا خطايانا. فدخلوا، بعضهم فعل كما أمر يوشع، وكثير منهم استهزأ، احنا انتصرنا بقوتنا، بقوتنا انتصرنا عليهم. فلما أمرهم أن يدخلوا سجودا أو ركوعا إلى القرية، بعضهم ركع واستدار فدخل بمؤخرته إلى القرية، استهزاء بالنبي. ولما دخلوا قال لهم قولوا حطة، فبعضهم حرفها فقال حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن رغم أنهم رأوا المعجزة الآن، معجزة توقف الشمس أمامهم، انظروا ما تغيروا، ظلوا على العناد وظلوا على الاستهزاء بقدرة الله ومعجزات الأنبياء، ظلوا على هذا، هذا شأنهم، فما تغيروا بعد موسى عليه السلام وبعد فيه. وأنشئت أول دولة لبني إسرائيل في فلسطين في أريحا، وكانت هي عاصمتهم. بعد يوشع عليه السلام لما مات تمزقوا وتفرق بنو إسرائيل وظلت الحروب بينهم، وبعث الله سبحانه وتعالى لهم الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما مات نبي قام نبي، ما خلت فيهم الأنبياء، ومع ذلك ظلوا يعطون الأنبياء، بل تجرؤوا فقتلوا الأنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق، بدأوا يقتلون الأنبياء، بل إن الله عز وجل أحيانا في الوقت الواحد يرسل لهم 3 أنبياء لنفس المدينة، إذ جاءها المرسلون، مو رسول واحد، 3 رسل في وقت واحد، فكذبوهم فعززنا في رابع، 4 رسل في وقت واحد، ومع ذلك عصوا قوم. سبحان الله، يقول الله عز وجل في الوصف الدقيق وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل الكفر متأصل في قلوبهم، في القرآن هذا الوصف حتى لا يشك أحد يقول نحن نتطاول عليهم لأنهم أعداءنا، لا، هذا التاريخ وهذا وصف القرآن لهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تأصل الكفر في نفوسهم وظلت أحوالهم ممزقة، يحاول الأنبياء أن يجمعوهم فلا يستجيبون، لم يستجيبوا لنبي، ظلوا يعاندون ويكفرون ويتقاتلون، وظلت مملكتهم ممزقة وتحكم بهم أعداؤهم، وجاء العماليق هؤلاء فحكموا تلك المناطق وسيطروا عليها، وصار جالوت حاكما لبيت المقدس، يحكم من بيت المقدس تلك المناطق، واشتد الأذى على بني إسرائيل، فجاءوا إلى أحد أنبيائهم وقالوا له نحن نريد أن نعيد مجدنا ونعيد دولتنا ونريد أن نرفع الذل الذي علينا، وخاصة أن هؤلاء الذين تحكموا في فلسطين سيطروا عليهم سيطرة كاملة إلى درجة أخذوا منهم مقدساتهم، ومن بين هذه المقدسات التي أخذوها التابوت. التابوت تعرفون التابوت الذي يوضع فيه الميت، موسى عليه السلام وهارون أخذوا تابوت ووضعوا فيه الألواح. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى عليه السلام لما جاءه إلى جبل الطور أعطاه الألواح فيها الهدى والنور، لكن حرفوها فيما بعد، فبقيت أصل الألواح وقيل لوحين فقط من العشرة كانت موجودة، فكانت في التابوت. وأيضا عصا موسى عليه السلام كانت في التابوت، فلما مات موسى وهارون أيضا أخذوا ملابس موسى وملابس هارون ووضعوها في التابوت، فكان أعظم مقدساتهم التابوت، لأن فيها التوراة وفيها العصا وفيها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فأخذها الأعداء، أخذها جالوت ومن معه. فبدأوا يطالبون نبيهم بأن يختار لهم ملك. قال لهم تاريخكم أسود، أخشى إن أخبركم بملك لا تطيعوني، أنتم عاندتم موسى عليه السلام كيف تعاندوني؟ لا، فأقسموا كيف قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كيف لا نطيع، نحن نريد العزة، آذونا. فاختار لهم طالوت، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فورا عاندوا، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه منتقد لم يكن فيه الملوك، منتقد من بني إسرائيل لم يكن فيه الملوك، فكيف يكون هو ملكنا؟ رفضوا، أنتم الذين طالبتم بملك وجاءت الأوامر من الله ورفضوا. قصة مشهورة، قصة طالوت في سورة البقرة الآيات من 246 فما يليها. القصد أنهم في النهاية طبعا تعب معهم هذا النبي، قال لهم هذا رسول من الله، هذا ملك أرسله الله إليكم، بعثه إليكم لتنتصروا. قالوا لا يمكن أن نطيع إلا فرع يهوذا، هم فيهم الملوك، هذا ليس من فرعهم. قال أنا نبيكم أخبركم. قالوا أنت كاذب، فكذبوه. قال إذا جئتكم بآية من ربكم أنه ملككم، قال إذا جئت بمعجزة أنه ملكنا نطيع. قال آيتكم أن يأتيكم التابوت. قالوا التابوت الذي أخذ منا يرجع إلينا، كيف؟ قال تحمله الملائكة. وفعلا قالوا هذا إذا تأتينا بهذا خلاص مصدق. وفعلا أمام أعينهم الآن معجزة تحدث، تأتي الملائكة تأخذ التابوت من بيت المقدس، ويرون التابوت ينزل عليهم من السماء حتى يكون بين أيديهم، فتحوه وإذا هو فعلا تابوتهم. ولذلك في الآثار التي قبل الإسلام موجود صور، وفي الآثار الحديثة عند اليهود صور التابوت، ويرسمون الملائكة حاشاهم، يرسمونهم لهم أجنحة تحمل التابوت وتنزله. هذا موجود في تاريخهم ليس فقط في تاريخنا، فهي قصة مشهورة. هل أطاعوا بعد هذه المعجزة التي رأوها؟ مع ذلك ما أطاعوا، ولم يخرج مع طالوت إلا فئة قليلة. فخرج في الطريق قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أي واحد يشرب من النهر ما أريد يقاتل معي، فقط الذي يصبر. يقول الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منه. سبحان الله، أي معاصي، أي عناد للرسل، هل رأيتم مثل هذا التاريخ الأسود؟ فتواجه الجيشان جالوت وجنوده، جبار، عماليق ضخام. قالوا أنى لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع عليه. فبدأ يثبتهم، فرفض أكثرهم، الذين بقوا رفضوا أن يطيعوا إلا فئة قليلة، ثبتهم. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأ يعلمهم الدعاء، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من هذه الألوف التي كانت لبني إسرائيل فقط فئة قليلة جدا، يقدرون بالعشرات، بعض العلماء يقول 70، عشرات فقط الذين ثبتوا مع جالوت، وشعب كامل رافض أن يقاتل خايف. وخرج جالوت يطلب المقاتلة والمبارزة، فخافوا هؤلاء الذين ثبتوا، كلهم خافوا، لم يخرج له أحد، ولم يخرج له إلا شاب صغير عمره 16 سنة، هو داود عليه السلام. القصة الشهيرة طبعا أنه ضربه بالمقلاع، وسبحان الله شباب اليوم يذكروننا بتلك الأمجاد، القوة والجبروت مع جالوت، يخرج له شاب صغير 16 سنة معه مقلاع، فيدير المقلاع فيضربه فتأتي الصخرة على جبهته فيسقط هذا الجبار ميتا على الأرض. يقول الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهذا منصوص عليه في الكتاب. فانتصر. في القصة أنهم لما ترددوا طالوت ما في واحد راضي قاتل من هؤلاء، قبل أن يخرج داود ناداهم قال: من يخرج لقتال جالوت؟ فرفضوا، فحاول يشجعهم رفضوا. شوفوا ترددهم بعد كل هذا. قال: إلا داود عليه السلام كان هو الذي يخرج. فيقول: لا، اجلس أنت شاب صغير. فقال: من يخرج لقتال جالوت أزوجه ابنتي ويكون خليفتي يحكم من بعدي. فرغم كل هذا الإغراء لم يخرج واحد إلا داود. فلما رأى طالوت أن ما في أحد متجرئ على قتاله إلا داود سمح به، سمح بقتاله، فقتله فعلا، فزوجه فعلا، وفى فزوجه ابنته. فلما مات طالوت، طبعا طالوت بهذه الطريقة انتصر، وحد بني إسرائيل بعد التمزق الذي كانوا فيه عدة سنين، وحدهم لأول مرة بعد سنين من التمزق. بعد هذا لما مات طالوت المفروض الحكم يكون لمن؟ لداود عليه السلام. فانقسم بنو إسرائيل، انقسموا، فقال بعضهم: لا، الملك لابن طالوت، وبايعوه ملكا. والباقون قالوا: لا، هناك عهد لداود أن يكون هو الخليفة، فبايعوه. فانقسم بنو إسرائيل بعد طالوت، انقسموا قسمين، قسم مع داود، وكانت عاصمته تسمى، عاصمته الخليل، ومملكته تسمى يهودا. وابن طالوت كان يحكم القدس، عاصمته القدس. فانقسم بنو إسرائيل بهذه الصورة. هذا الكلام حدث في عام 1004 قبل الميلاد. في سنة 1000 قبل الميلاد داود عليه السلام استقر لحكم يهودا وما حولها. الآن الصراع الأساسي بينه وبين ابن طالوت. 5 سنوات بعد ذلك تحرك داود عليه السلام لفتح القدس، وحدثت المعركة بينه وبين ابن طالوت، وانتصر داود عليه السلام ودخل القدس وحولها عاصمة، وبنى الآن مملكة لبني إسرائيل، أول مملكة لبني إسرائيل على أرض فلسطين هي مملكة داود عليه السلام. قبل ذلك كانت أريحة فقط، أو كانت الخليل فقط، مناطق مدن. أول مملكة تتوسع كانت مملكة داود عليه السلام. ولم يحكم كل فلسطين، ما حكم كل فلسطين، حكم جزء من فلسطين، ووصل إلى ساحل فلسطين في منطقة صغيرة جدا فقط، لم يحكم كل الساحل. فهذه أول مملكة لليهود في فلسطين سنة 995 قبل الميلاد، بينما اليبوسيون أسسوا مملكتهم وأسسوا القدس 2600 قبل الميلاد. فتتكلم عن أكثر من 1600 سنة بعد تأسيس العرب لفلسطين جاءت مملكة اليهود الأولى، مملكة داود عليه السلام. وبدأ داود عليه السلام يحكم بالشرق بالإسلام، ورأى الناس المعجزات على يديه يرونها أمام عيونهم، وبدأ يتوسع حتى وصل ملكه، ما توسع غربا في جهة البحر، وإنما توسع شمالا حتى افتتح دمشق، فصارت دمشق تابعة لملكه. ثم توفي داود عليه السلام في سنة 963 قبل الميلاد، وحكم بعده الرسول ابن الرسول عليهما السلام سليمان عليه السلام، وأعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يعطي أحدا من العالمين، لا قبله ولا بعده. وتعرفون في القصة الشهيرة التي ذكرناها في قصص الأنبياء عليهم السلام، قصة سليمان كيف سخر الله تعالى له ما لم يسخر لغيره، فسخر له الريح وسخر له الجن وسخر له الطير وسخر له الحيوانات وسخر سخر له ما لم يسخر لأحد، شيء عجيب. فكانوا يبنون له ويغوصون له وبنى المباني العظيمة، ويكفيكم فيها ما ذكر في القرآن الكريم، بنى الصرح الذي دخلته ملكة سبأ بلقيس، بنى الصرح الممرد من قوارير، قصر كامل كله من زجاج، حتى في الزمن هذا ما حد فعلها، كله من زجاج، ليس فيه بناء إلا الزجاج، إنه صرح ممرد من قوارير، بناء عظيم. لما رأته بلقيس ما آمنت برؤية سليمان عليه السلام ولا بدعوة سليمان، لكن لما رأت الصرح ودخلته ورأت الماء يجري من تحته آمنت إعجاز. فإذا سخر له شيء عجيب، فاستغل ذلك وبنى هذا البناء العظيم، وبنى المعبد من جديد، بناه داود عليه السلام وجدده سليمان عليه السلام، بنى المعبد المسمى بالهيكل. وكانت الفرق التي تبني الهيكل نظموهم على شبه نظام عسكري لبناء الهيكل وبناء المعبد، نظام عسكري مقسمين إلى أقسام وبجندية شديدة وبضبط شديد، وسمي الماسون، الماسون أي البناؤين، كلمة ماسون يعني بناء، فالبناؤون، ومن هنا جاء اسم الماسونية أي بناؤو الهيكل. وظلت هذه الفرقة المنحرفة إلى هذا الزمان ولهم أثر خطير في العالم، ولعلنا نشير إليهم في دروس قادمة. بنى الهيكل، أين بناه؟ كثير من الروايات تشير إلى أنه بناه في مكان الأقصى، وهناك روايات تشير إلى أنه بناه عند جبل صهيون، وبعض الروايات تشير إلى أنه بناه قرب الأقصى، فلا يوجد مكان واضح ثابت لا عند المؤرخين ولا عند الكتب اليهودية مكان واضح للبناء. وهناك وصف دقيق للهيكل موجود في الكتب المقدسة اليهودية سأشير إليه بعد قليل. فهكذا كان أمر الهيكل، وكان الهيكل المقصود فيه العبادة، وظلت هذه المسألة في بني إسرائيل. ودعوني أصف لكم الهيكل من خلال ما جاء في الكتب المقدسة. جاء في الإصحاح الثامن من التوراة وصف لافتتاح الهيكل، هو أقرب إلى الخيال وأقرب إلى الذكريات. هكذا في النص في التوراة في الإصحاح الثامن، أن سليمان عليه السلام لما جمع الهيكل وأراد أن يفتتحه جمع عظماء الآباء والشيوخ والرؤساء للاحتفال بنقل تابوت عهد الرب، التابوت اللي كان عندهم الآن هذا هو أقدس ما عندهم التابوت، فأراد أن ينقل الآن إلى الهيكل ليكون الهيكل هو مكان الرئيسي للعبادة لديهم. وفي التابوت لوح الحجر اللذان وضعهما موسى فيه، فحمل الكهنة التابوت وكل الأمتع المقدسة التي كانت لهم، وسار الجميع في موكب عظيم حتى أدخل التابوت إلى مكانه تحت أجنحة الكروبيين أو الكرويين، أي تحت في أحد الرسومات كان يبني لهم تماثيل، والتماثيل كانت جائزة في شرعه وهذا في القرآن، يبنون له كان الجن يبنون له التماثيل، تحت أجنحة أحد التماثيل وضعوا ذلك التابوت. فلما خرج الكهنة من قدس الأقداس، قدس الأقداس لفظ متكرر في التوراة، قدس الأقداس بالنسبة للمعبد مثل المحراب بالنسبة للمسجد، فقدس الأقداس تماما هو المحراب. فلما خرجوا من قدس الأقداس وضعوا التابوت هناك وخرجوا، ملأ الغمام بيت الرب، هكذا في التوراة، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة، ما يرون شيئا، الغمام تلأ المعبد امتلأ بالغمام. يقول فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب الغمام، لأن مجد الرب قد ملأ البيت، وأن سليمان حينئذ أقبل بوجهه وبارك كل جماعة إسرائيل الذين كانوا وقوفا، وألقى خطابا طويلا قدس فيه الرب وشكره على نعمه عليه وعلى أبيه وبنيه، وبين المطلوب من بني إسرائيل، وطلب من الله عز وجل أن يستجيب لبني إسرائيل، أن يستجيب لهم حينما يدعونه في هذا البيت الهيكل، في ضائقة أو قحط أو غزوة عدو، وأن يغفر لهم ذنوبهم إذا استغفروه فيه. ووصى بني إسرائيل بالإخلاص للرب وحفظ وصاياه، وذبح في ذلك اليوم ذبائح عظيمة للرب، ذبح 22,000 رأس بقر و120,000 رأس من الغنم، وأقام عيدا عظيما امتد 14 يوما. وجاء في الإصحاح التاسع وصف أيضا للهيكل، وجاء فيه أن الرب تجلى لسليمان، الله سبحانه وتعالى لم يتجلى لسليمان ولم يخاطبه مباشرة، خاطب مباشرة موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا في كتبهم وهذا من تحريفهم. وقال له إني قد سمعتك وسمعت صلاتك وتضرعك، وقد قدست هذا البيت لأجعل اسمي فيه إلى الأبد، وستكون عيناي وقلبي هنا كل الأيام. عاش الله عز وجل عما يقولون، لكن هكذا عشان تعرفون لماذا الهيكل عندهم مقدس وعظيم. والمصدر الوحيد الذي يعطينا تفصيل عن الهيكل هو كتب بني إسرائيل المقدسة، والكتب المقدسة لم تكتب، كتبهم هذه لم تكتب إلا بعد موسى عليه السلام ب700 سنة التي فيها الوصف هذا. ف700 سنة خذ ما شئت من خيالات ومن تغيير. فأسفار بني إسرائيل هي الكتب المقدسة عندهم غير التوراة، ضموها للتوراة، فجاء في هذه الأسفار وصف للهيكل، هو أقرب إلى الأحلام والذكريات وأقرب إلى نسج الخيال. جاء في الإصحاح السادس والإصحاح السابع وصف لا يحدد المكان الذي بني فيه الهيكل، وإنما وصف لقصر من قصور ألف ليلة وليلة. اسمعوا ذلك الوصف، يقولون فيه المحراب اللي هو قدس الأقداس، ليس كل المعبد فقط المحراب، بطول 20 ذراع وعرض 20 ذراع وسمك 20 ذراع، 10 أمتار في 10 أمتار في 10 أمتار، مغشى بالذهب، والمذبح أمامه مذبح تذبح عليه القرابين، مغشى بالذهب، والسلاسل الممتدة أمام المحراب من الذهب، وجميع البيت بتمامه مغطى بالذهب، وتماثيل الملائكة المجنحة التي سمك كل منها 10 أذرع وكل جناح من أجنحتها، هذا كله في وصف بني إسرائيل في الأسفار، 5 أذرع مغشاة بالذهب، وأرض البيت، أرض البيت داخل المعبد وخارج المعبد مغشاة بالذهب، وجميع الأدوات من مذبح ومائدة قدس وقدس الأقداس والمنائر والسرج والأزهار والطسونة والجامات والصحون والمجامر والمفاصل والمصاريع كلها من ذهب، فكأن الهيكل قطعة من ذهب. هذا الوصف خيالي، وجاء تكذيب هذا في رواياتهم هم، فهم يزعمون أن بقعة المسجد الأقصى هي مكان الهيكل، ولا يوجد في كتبهم لا يوجد دليل واحد على ذلك، وحتى لو كان فالكتب تشير والروايات كما سأشير لكم أن الهيكل دمر بالكامل عدة مرات، حتى في روايات التي في كتبهم المقدسة، في رواية من روايات في كتبهم المقدسة فلم يبقى فيه حجر على حجر ولا حجر على الثاني، هذا في كتبهم المقدسة. وجاء في رواية نبوخذ نصر اللي يسمى بقت نصر أنه لما سأذكر لكم هذه الرواية فيما بعد، لكن حديثنا عن الهيكل، لما افتتح بيت المقدس في 589 دمر أورشليم وأسوارها وهيكلها وأحرقها جميعها بالنار، وهذا في كتبهم هم في كتب المقدسة اليهودية، وأخذ كل خزائنها وأجلى سكانها إلى بابل، وهذا ثابت في كتب اليهود المقدسة، وثبت هذا في الإصحاح 24 25 36 جاء فيها، عشان تعرفون ما عاد هناك هيكل، انتهى الهيكل في كتبهم، يقولون هذا في كتبهم. فصعد بختنصر على أورشليم وضرب على أهلها الحصار، وهرب جميع رجال الحرب من الباب الذي بين السورين، ثم أقدم بنو دردان من جنود الملك بختنصر ورئيس شرط الملك ملك بابل إلى أورشليم، فأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت أورشليم. اسمعوا الآن، اسمعوا التناقض الذي في كتبهم. وحمل معه إلى باب بابل أعمدة النحاس وقواعد النحاس وأحواض النحاس التي كانت في بيت الرب. هذا معقول، ممكن تكون النحاس، وهذه الرواية أصح، أن الهيكل كان مغشى بالنحاس وليس بالذهب، وهذه رواية في كتبهم، نفس الكتب نفس الأسفار تشير إلى أنه نحاس، والقدور والمجارف والجامات، وكان طول العمود الواحد 18 ذراعا. فتلحظون بوضوح التناقض في الكتب المقدسة والتحريف، كيف يقول هناك ذهب وكيف يقول هنا نحاس. ثم هذه الرواية تنص بوضوح على أنه لم يبق من الهيكل شيء واحد، هم يقولون حتى القدور حملت ولم يبق حجر على حجر في رواية أخرى، فأين هيكلهم المزعوم الذي يبحثون عنه اليوم؟ هم يقولون دمر وأخذ بالكامل. فهكذا كانت دولة بني إسرائيل، استمرت دولة بني إسرائيل يا أخواني وأخواتي 90 سنة فقط، فترة داود وسليمان عليهما السلام. بعد سليمان عليه السلام تمزقت الدولة بين أبناء سليمان عليه السلام، تمزقت بالكامل وضاعت من أيديهم ودخلت في أيدي أعدائهم، ثم جاء الفراعنة وسيطروا على فلسطين وجعلوها تابعة لهم وجعلوها تدفع الجزية لهم. وظل هذا الأمر إلى عام 740 قبل الميلاد، عندما جاء الأشوريون من العراق فاحتلوا فلسطين، وأخذ اليهود يدفعون الجزية للآشوريين، ولم تدم مملكة الآشوريين سوى 8 سنوات، وفي عام 732 قبل الميلاد انتهى الآشوريون بهجوم عليهم من داخل العراق من البابليين الذين يسمون كذلك الكلدانيين. فالكلدانيون سيطروا على العراق واحتلوا عاصمة الآشوريين نينوى، و امتلكوا ممتلكات الآشوريين ومن ضمنها فلسطين. وظل الأمر هكذا إلى أن جاء عام 597 قبل الميلاد، وغزوا فلسطين وافتتحوا القدس بأنفسهم، وأسروا ملك المملكة اليهودية هناك، وأخذوا معهم 10,000 من اليهود سبايا. فالبابليون والكلدانيون أسروا اليهود وسيطروا على فلسطين سيطرة كاملة، وأخذوا اليهود سبايا، والباقون تركوهم هناك، وعينوا عليهم حاكما منهم اسمه زدكيا، وفي التاريخ العربي يسمونه صدقيا. فأخذوا منه المواثيق والعهود أن يكون ولاءه للبابليين، ولم يكن هذا الرجل من الفرع الذي يحكم عادة في اليهود، فغضب عليه اليهود من جهتين، من جهة أنه ليس من الفرع الذي يحكم، ومن جهة أنه أعطى الولاء للبابليين. وظل زدكيا يحكمهم إلى أن حاول سنة 586 قبل الميلاد أن يعمل انقلاب على البابليين لصالح اليهود. هنا تدخل حاكم بابل واسمه في التاريخ العربي نبوخذ نصر، وفي التاريخ مشهور ببختنصر. فبختنصر هجم على فلسطين وحاصر القدس لمدة 1.5 سنة وهم يقاومون، وفي النهاية انتصر بختنصر ودخل القدس ودمر القدس تدميرا كاملا. ومن بين ما دمر دمر الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام، دمره تدميرا كاملا لم يترك فيه شيئا، وأخذ كل ما فيه. وهذا حتى في الروايات اليهودية التي ذكرتها لكم وفي الكتب المقدسة اليهودية هم يذكرون ذلك، أنه دمر الهيكل تدميرا كاملا وأخذ كل ما في الهيكل، حتى الأواني التي في الهيكل أخذها، وسيطر ليس فقط على فلسطين بل سيطر على كل الشام، وأخذ 40,000 من اليهود أسرى وسبايا، وفر الباقون أمامه إلى مصر، فلم يبقى تقريبا من اليهود أحد في فلسطين. وفي التلمود إشارة إلى هذا الأمر بوضوح، وأن هذا لم يحدث هذا التدمير، تدمير نبوخذ نصر لم يحدث، هذا في التلمود الكتاب المقدس عند اليهود، إلا عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها وفاقت حدود ما يطيقه الإله الأعظم، هكذا في نص عندهم. فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم غضبا شديدا فسلط عليهم هذا الرجل الذي دمرهم تدميرا. هنا يخطئ المفسرون في نظري، يخطئون حينما يفسرون الآية التي في القرآن الكريم، لما على بنو إسرائيل علوا كبيرا أرسلنا إليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار، وكان هذه الآيات يفسرونها على أنها بغت النصر. أنا لا أفسرها بهذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عبادا لنا أولي بأس شديد، وبغت النصر ما كان على التوحيد، ما كان على التوحيد، كان كافرا، فكيف يقولون أنه فعل ذلك باسم الله عز وجل وأنه من عباد الله الصالحين؟ لم يكن كذلك. وفي تفسيري أن الآيات التي تتحدث عن تدمير بني إسرائيل عندما يعلون في الأرض مرتين، كلا المرتين لم تحدث حتى الآن، كل الإشارات التي عندي وكل البحث بعد التدقيق أن هذا سيأتي في المستقبل، ولعلي حدثكم في هذا إذا بقي وقت في نهاية هذه الدروس إن شاء الله. على كل حال، فدمر نبوخذ نصر دمر اليهود تدمير شديد، وشردهم من فلسطين وأخذهم أسرى إلى بابل، ولم يبقى لهم وجود حقيقي في فلسطين، وظل اليهود يعيشون في بابل عبيدا وخدما هناك في بابل، والباقون ذهبوا إلى مصر فروا، والباقون مختفون في فلسطين. وتوفي نبوخذ نصر عام 562 قبل الميلاد، وعاش اليهود تحت الحكم البابلي في بابل في العراق، ما عاشوا في فلسطين. هناك في تلك الفترة في بابل وفي مصر وشيء من الذين بقوا في فلسطين بدأ تدوين التوراة. كل هذه المدة 700 سنة منذ موسى عليه السلام لم تدون التوراة، لم تكتب، فبدأوا يكتبون التوراة والكتب المقدسة في ذلك الوقت 700 سنة بعد موسى عليه السلام، وظلت كتابة التوراة لم تكتب كلها دفعة واحدة، كتبت أجزاء، هذا يكتب جزء، هذا يكتب جزء آخر، هذا يضيف لها خرافاته، هذا يضيف لها تفسيراته. ظلت يا إخواني كتابة التوراة 400 سنة وهم يكتبون في التوراة. إذن التوراة ليست كالقرآن الذي كتب بكامله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في كتاب واحد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكل فترة أبو بكر هي سنتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 700 سنة بعد موسى عليه السلام و400 سنة كتابة التوراة، فأضافوا لها تفسيراتهم وأقوالهم وانحرافاتهم وكلام الكهنة والأحبار فيهم، فليست كلها كلام الله عز وجل أو كلها يعني منزلة من عند الله عز وجل، بل فيها هذا التحريف وهذا الخلط الشديد. فهذه قصة كتابة التوراة. وطبعا اليهود يعظمون التوراة، هي كتابهم المعظم، ولهم يعني طريقة خاصة في كتابتها، فما كانوا يكتبونها في صفحات متتالية، وإنما كانوا يكتبون التوراة في صفحة واحدة طويلة فيلفونها لف، فيفتحونها بهذه الطريقة، يلفونها ويقرؤونها، ويدربون عليها الأطفال يقرؤونها بشكل خاص، وإذا انتهوا من لفها يضعونها في تابوت خاص بالتوراة إلى هذا اليوم، فلهم طقوس خاصة في قراءة التوراة، والكتب المقدسة عندهم إذا أرادوا أن يقلبوها، أو إذا التوراة كتبت في كتاب فيما بعد كتبت في كتب لكن أصلها كان بهذه الصورة، فلهم يعني حديدة معينة يقلبون بها الصفحات لأن لا يجوز مسها عندهم، فلهم تقديس خاص للتوراة مع أنها كتابة بشر من تأليف البشر، كتابة البشر وروايات البشر، فيها نعم مما قال موسى عليه السلام وفيها مما نزل به الوحي في الألواح، لكن اختلط بها شيء كثير آخر، ثم أضافوا لها الأسفار والتلمود، كتب مقدسة أضافوها هي ليست من الوحي، فلعبوا في دينهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلعبوا بكتبهم المقدسة، ومنها بدأوا يعني يظلمون الناس، ومن بينها أنه يجوز لهم الظلم ويجوز لهم الفجور ويجوز لهم استغلال الربوي مع كل البشر إلا اليهود، فاليهود عندهم شعب الله المختار، وغيرهم أميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي شيء تفعلونه مع الأميين استغلال وظلم وقتل وانتهاك حرمات لا مانع، لأنهم شعوب دنيئة بالنسبة لشعب الله المختار اليهود. وأذكر عندما كنت في أمريكا كنا نعمل حوارات ونقاشات بالأديان، وكان في ظاهرة واضحة أن اليهود لا ينشرون دينهم، اليهود لا ينشرون دينهم، لا يأتون إلى مثل هذه الندوات لنشر دينهم، فتأملت في ذلك فوجدت سبب عظيم مهم، اليهود لا ينشرون دينهم لأنك لا تستطيع أن تكون يهودي، يعني لو اقتنعت أن اليهودية هي دين الحق مع ذلك لا يمكن أن تصبح يهودي، اليهودي هو الذي أمه يهودية، هذه هي الطريقة الوحيدة ليكون الإنسان يهودي، وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين اليهود، لأن اليهود عندهم الآن عدة أقسام من اليهود، منهم اليهود المتحررين واليهود المحافظين واليهود ألترا أورثودوكس الذين يعيشون بنفس الطريقة التي كان يعيش فيها اليهود الأوائل في زمن موسى عليه السلام، أقسام، لكن عندهم بالتأكيد مبدأ أن اليهودي أمه يهودية، وذلك بعضهم لا يعترف حتى باليهود اليمنيين واليهود الأفارقة، لا يعترفون بهم لأنهم يعتبرونهم ليسوا من بني إسرائيل الأصليين. أما اليوم ففي اتفاق بين اليهود أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح يهودي، يعني لو اقتنعت أن هذا دين الله الحق وتريد النجاة من النار وتدخل الجنة عن طريق اقتناع هذا الدين لا تقبل، دين لا يقبل الانضمام إليه لأنه دين شعب الله المختار، فقط الذي أمه يهودية هو الذي يكون يهودي. فإذا لعبوا في دينهم، لعبوا في مقدساتهم، ولعبوا في دين الله عز وجل، جعلوا الجنة لهم وليست لغيرهم، وهذا من الانحراف الشديد الذي وقع فيه اليهود، وهذا طبعا سبب كراهية الناس لهم على مدى الزمان، وذلك نجد نكبات اليهود باستمرار، باستمرار نكبات اليهود في التاريخ، لأنهم كانوا يستغلون الناس ويظلمون الناس ويخدعون ويغشون، ولذلك نجد في التاريخ القديم والحديث نكبات مستمرة عليهم، لأنهم لا يتورعون عن استغلال البشر وظلم البشر دينا، دينا عندهم هذا جائز، وهذا من الخبث الشديد الذي عند اليهود. ظل اليهود مستعبدين في بابل، ليس لهم وجود حقيقي في فلسطين، إلى أن جاء عام 539 قبل الميلاد، عندما غزا قورش الثاني ملك بلاد فارس غزا العراق وسيطر على مملكة بابل وضمها إليه، وبالتالي طبعا ممتلكات بابل فلسطين والشام أيضا ضمت إليه وسيطر على كل أراضي بابل، ومن هنا جاءت الدولة الفارسية الضخمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا من قورش الثاني الذي افتتح هذه الفتوحات. احنا لما نستعرض التاريخ تبدأ الصورة تتضح عندنا، لان الان اجزاء الصورة متنافرة نحن نحاول ان نجمعها نعرف ماذا حدث في التاريخ. فعندها سمح لليهود الذين كانوا في بابل، سمح لهم بالرجوع الى القدس، كان ايام البابليين ممنوع يذهبوا الى القدس حتى لا يقوموا بثورة أخرى هناك كما قاموا بالثورة التي دمرها نبوخذنصر. على كل حال سمح قورش الثاني لليهود أن يعودوا، كانوا مئات الألوف، جابوهم 40,000 وتكاثروا صاروا مئات الألوف، فلم يرجعوا إلى فلسطين، بل فضلوا البقاء في بابل، لأن بابل هناك الثروة وهناك الحضارة وهناك الترف ولذلك نجد ظاهرة اليهود قضية أنهم يقولون شعب الله المختار وأرض الله المباركة لنا، مع ذلك عندما يتاح لهم فرصة لا يعودون. اليوم رغم كل الذي يعني بني لهم في إسرائيل والخدمات والتيسيرات، مع ذلك معظم اليهود اليوم لا يعيشون في فلسطين، معظمهم يعيشون خارج فلسطين. كم من اليهود ما زال موجود في أمريكا؟ كم من اليهود ما زال موجود في روسيا؟ في أمريكا اليوم عدد اليهود يفوق عدد اليهود في إسرائيل. لماذا؟ لأنهم في النهاية المال بالنسبة لهم هو الإله، فتنتهم بالمال، إلههم المال. فحيثما كان المال والترف، حيث كان المال فهناك تجد اليهود. الذين عادوا من بابل بعدما سمح لهم قورش الثاني ملك فارس بالعودة إلى فلسطين، من عشرات الألوف بالمئات الألوف الذين كانوا هناك، الذين عادوا هم فقط 42 ألف يهودي عادوا إلى فلسطين، والباقي عاشوا في بابل. وذا تجد في العراق إلى اليوم تجد اليهود موجودين بكميات واضحة، والحي اليهودي في بغداد وغيرها ما زال موجود إلى اليوم، لأنهم من ذلك الوقت كان وجودهم في العراق. على كل حال رجعوا إلى القدس، وفورا عملوا على مسألة مهمة جدا بالنسبة لهم، وهي بناء الهيكل مرة أخرى الذي دمره بغتنصر. فبنوا المعبد مرة أخرى، يسمى هذا المعبد الثاني، وهذا مشهور في التاريخ وموجود يعني في كتب المقدسة عندهم، وموجود في التاريخ الغربي، يسمونه Second Temple، المعبد الثاني. وسمح لهم الفرس ببنائه، لأن الفرس ما كان عندهم قضية صراع مع اليهود، فسمحوا لهم ببناء الهيكل مرة أخرى. فبنوا المعبد بناء كبير ووسعوه توسعة كبيرة وعظموه تعظيم عظيم، وأرجعوا قدس الأقداس الذي هو المحراب، وأرجعوا المقدسات التي استطاعوا يحافظوا عليها أرجعوها إلى ذلك المعبد مرة أخرى. الفرس تسامحوا تسامح شديد جدا مع اليهود، وسمحوا لهم بحكم ذاتي في داخل القدس، سمحوا لهم أن يحكموا أنفسهم داخل القدس، لكن سمحوا لهم بمكان محدود جدا، لم يعطوهم كل فلسطين ولم يعطوهم حتى كل القدس، وإنما أعطوهم مساحة 30 كيلومتر مربع فقط، هذه هي التي متاح لليهود أن يحكموها ويتصرفوا داخلها، يعبدون ويتقاضون بينهم ويديرها واحد منهم. فهكذا كان أمرهم، وظل هذا الأمر من عام 515 قبل الميلاد، ظل الأمر حوالي 200 سنة هدوء وتسامح، واليهود بدأ يزداد وجودهم في داخل فلسطين، بدأوا يزدادون، لكن ليس لا يحكمون فلسطين، لا يحكمون فلسطين، وإنما فلسطين ظلت في يد الفرس، حكام فلسطين كانوا الفرس، إلى أن جاء عام 332 قبل الميلاد، 300 سنة تقريبا قبل الميلاد، عندما جاء رجل من أعظم رجال التاريخ، ذلك هو الإسكندر المقدوني. وعلى فكرة كثير من المفسرين يفسرون ذي القرنين بأنه هو الإسكندر، هناك إشارات كثيرة تشير إلى أن هذا صحيح، أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، وإن كان هناك بعض الإشارات تشير إلى عكس هذا، وجود بعض الآثار للآلهة ولا كذا في زمانه، لكن ليست بالضرورة أن تكون من آلهته هو، قد تكون أناس في ذلك الوقت يعيشون ويعبدون تلك الآلهة. على كل حال طبعا وجود تماثيل وغيرها لم يكن محرم في زمانهم، وجود تمثال للإسكندر ولا غيره، يعني في زمن سليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحة، إنما حرمت التماثيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الإسكندر المقدوني مشهور جدا في التاريخ، وتاريخه محفوظ ومعروف، كنت أبحث في الإنترنت عن تاريخ الإسكندر المقدوني، فجاءني 124 ألف بحث عن الإسكندر المقدوني، فأمره معروف ورحلاته وانتصاراته وفتوحاته مشهورة في التاريخ. على كل حال لن أستعرض تاريخ الإسكندر، لأن بالنسبة لي الإسكندر أمره آخر، لكن أنا يهمني تاريخ فلسطين. فالإسكندر في أثناء فتوحاته مر على فلسطين ففتحها، ذلك في طريقه في خلال حملته المشهورة التي افتتح فيها الهند وإيران والعراق والشام ومصر. ففي هذه الحملة المشهورة جدا، هو له ثلاث حملات رئيسية، كما يشير القرآن إلى ثلاث حملات رئيسية في المشرق والمغرب وبين السدين إلى آخره، فكذلك التاريخ يشير إلى أن الإسكندر له ثلاث حملات رئيسية، واحدة من هذه الحملات الرئيسية كانت في الشرق الأوسط إلى الهند، فافتتح فيها كل هذه المناطق، الهند وإيران والعراق والشام ومصر، ومن بينها افتتح فلسطين. فعندها دخلت فلسطين في حكم الإغريق، تعرف هو الإسكندر أصلا إغريقي، فدخلت في حكم الإغريق، وظل هذا الأمر في حكم الإغريق طبعا إلى أن مات الإسكندر في عام 323 قبل الميلاد، وانقسمت دولة الإغريق بعده، وظلت هذه المناطق تابعة لحكم الإغريق بشكل عام، وإن كانت الدولة قد انقسمت. تحت هذا الخلل الذي حدث في الدولة الإغريقية، استغل الأنباط العرب والذين كانت عاصمتهم البتراء، وهي مدينة مشهورة إلى اليوم وآثارها مشهورة إلى اليوم، استغلوا هذا الخلل الذي حدث عند الإغريق، فهجموا على الجزء الجنوبي من فلسطين وسيطروا عليه واحتلوه وصار تابعا لهم، وظل هذا الأمر في أيديهم، ظلت معظم فلسطين في أيدي هؤلاء الأنباط العرب إلى عام 200 قبل الميلاد، فظلت في أيديهم 100 سنة في حكم هؤلاء الأنباط، وهذا تفصيله في لقاء الغد.